الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فإنه يسرني في هذه الليلة المباركة ليلة الجمعة السادس عشر من شهر ذي القعدة لعام 45 و400 بعد الألف من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، ونلتقي بإخواني الكرام في هذه الاستراحة المباركة لأتحدث عن أمرين ثم عن ثلاثة ثم عن أربعة. أما الأمران فهما القاعدة العظيمة التي يقوم عليها هذا الدين، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو أن الدين قائم على أمرين، قائم على أمرين: الأمر الأول ألا يعبد إلا الله، والأمر الثاني أن يعبد سبحانه وتعالى بما شرع. وإن شئت فقل الأول هو الإخلاص لله سبحانه وتعالى، والثاني هو المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فبدون هذين الأمرين أو بفقدان أحدهما لا يكون العمل مقبولا عند الله سبحانه وتعالى. وجاء ذكر هذين الأمرين في آيات من كتابه العزيز، فمن ذلك قول الله تعالى في أول سورة الملك: هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. لم يقل ربنا ليبلوكم أيكم أكثر عملا، بل قال أيكم أحسن عملا. والعمل الحسن يا إخواني فسره الفضيل بن عياض قال: أخلصه وأصوبه، أن يكون خالصا لله صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآية الثانية التي ورد فيها هذان الأمران العظيمان الإخلاص والمتابعة في آخر سورة الكهف، قول الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. ذكر بعض المفسرين منهم الشيخ ابن سعدي رحمه الله فيه التنبيه على الإخلاص والمتابعة، ففي قوله تعالى فليعمل عملا صالحا دليل على المتابعة، وفي قوله تعالى ولا يشرك بعبادة ربي أحدا دليل على ماذا؟ على الإخلاص لله سبحانه وتعالى. الآية الثالثة قول الله تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أيضا الشيخ ابن سعدي نبه على هذين الشرطين في ضوء هذه الآية، ففي قوله سبحانه: بلى من أسلم وجهه لله دليل على الإخلاص، قال وهو محسن يعني متبع للنبي عليه الصلاة والسلام. وأما الأدلة على كل شرط منهما فهي كثيرة. على شرط الإخلاص قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. قال الله عز وجل: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، إلى غير ذلك من الآيات. أما الأحاديث فأيضا كثيرة، ومنها الحديث القدسي قول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، إلى غير ذلك من النصوص. فهذان الأمران العظيمان الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هما شرط قبول العمل. فلا يكفي الإخلاص دون المتابعة، ولا تكفي المتابعة دون الإخلاص، لا يكفي الإخلاص دون المتابعة. فلو جاء امرؤ بعبادة يتقرب بها إلى الله بإخلاص وخشوع وبكاء، سواء كان في صلاة أو غير ذلك من العبادات، لكن هذه العبادة ليست على هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، فعبادته مردودة. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها، وفي رواية لمسلم: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود عليه غير مقبول. والمراد أحدث في أمرنا يعني في ديننا، لأن البدع لا تكون في الأمور الدنيوية، وإنما البدع تكون في الأمور الدينية. ففي قوله صلى الله عليه وسلم في أمرنا يعني في ديننا. وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. وجاء في رواية عند النسائي: كل بدعة ضلالة. فالأحاديث كثيرة في رد البدع. فكل عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل وليست على هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهي مردودة على صاحبها. كذلك أيضا المتابع بدون الإخلاص لا يكون مقبولا عند الله. ولا يخفى شريف علمكم يا أخواني قصة الثلاثة الذين أول من تسعر بهم جهنم أجارنا الله وإياكم منها: أولهم قارئ القرآن، والثاني المتصدق، والثالث من؟ ها؟ المجاهد. فقارئ القرآن ما قرأ القرآن بإخلاص، وإنما قرأ ليقال قارئ، يريد المدح والثناء. والمتصدق يريد أن يقول عنه الناس جواد كريم. والمجاهد جاهد لا لأجل أن تكون كلمة الله العليا، وإنما ليقال شجاع وجريء. فهذا حديث عظيم يدل على خطر الرياء وأهمية الإخلاص في عبادة الله سبحانه وتعالى. فالمقصود يا أخواني لا بد من هذين الشرطين العظيمين أن يجتمعا لأجل قبول العمل عند الله سبحانه وتعالى. النقطة الثانية أو المحور الثاني في هذا اللقاء عن ثلاثة أمور، عن ثلاثة أمور لا بد من الاهتمام بها، لا بد من الاهتمام بها، وهي النجاة لمن تمسك بها. سماها شيخ الإسلام في منهاج السنة النبوية الأصول الثلاثة. ما هي هذه الأمور الثلاثة؟ الكتاب والسنة والإجماع، ما عليه الصحابة وما عليه السلف الصالح. وهذا الذي يميز السني السلفي، أنه تمسك بهذه الأصول الثلاثة: الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح، أو إن شئت فقل الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. هذه الأصول الثلاثة من تمسك بها فهو من الناجين من الفتن التي عصفت بكثير من الناس اليوم. وما ضلت الفرق الضالة إلا لبعدها عن هذه الأصول الثلاثة، ولا سيما الأصل الثالث وهو فهم السلف الصالح. لأن تأتي لبعض أهل البدع يقول: نحن نعمل بالقرآن، نحن نعمل بالسنة النبوية، ليس كذلك؟ لكن المحك يا إخواني هو فهم نصوص الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. فالقرآن لا أحد يعني يجهل أهمية العمل بالقرآن، هذا الكتاب العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. السنة النبوية كذلك هي الوحي الثاني، ولا يعرف عن يعني فرق الضلالة، سواء يعني الرافضة الذين هم مقابل السنة، يعني عدم يعني اعتبارهم بالسنة النبوية الكتب الستة، لكن نتكلم عن الفرق الأخرى التي تدعي التمسك بالكتاب والسنة ويدعون أنهم من أهل السنة وهم من أبعد الناس عنها، لأنهم لم يفهموا الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. فيأتي القيد الثالث أو الأصل الثالث ليمحص من هو على طريق النجاة ممن هو على غير طريق النجاة، وهو فهم نصوص الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. وقد يأتي بعض البدع يقول أنتم تدعون هذا الفهم، وللأسف خرجت نابتة، يعني يقدحون في يعني أخذ الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، وبعضهم أخرج كتابا وللأسف الشديد أذكره يعني من الكويت، وقدم له أحد يعني الضلال ويسعى سعيا حثيثا لإبطال هذا القيد. لماذا يا إخوان؟ لأن هذا القيد الثالث والأصل الثالث يبطل جميع البدع، يبطل ماذا؟ جميع البدع. فالخوارج مثلا من أعظم أسباب ضلالهم أنهم لم يفهموا القرآن بفهم السلف الصالح. وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إنما أوتوا، يعني الخوارج، بسبب سوء فهمهم للقرآن. هم يعظمون القرآن أليس كذلك؟ بل خروجهم على علي بن أبي طالب عندما خرجوا هم يحملون المصاحف وحفظها لكتاب الله. يعني لا يخفاكم أن قاتل علي رضي الله عنه عبد الرحمن بن ملجم هذا من حفظة كتاب الله، كان في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعني له قيمته، وزكاه الفاروق عندما أمر بتقريب بيته إلى المسجد حتى يعلم الناس القرآن، لكن زاغ مع الزائغين وانحرف مع المنحرفين هؤلاء الخوارج الضالين، وباء بالخسران المبين في قتل الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فليست العبرة بمن يأتي ويقول أنا يعني على الكتاب والسنة، بل لابد أن ينظر هل هذه الدعوة مقيدة بفهم السلف الصالح أم لا. وأضرب على ذلك مثالا، وكان الحديث عن الخوارج، لكن أبين لكم أن جميع أهل البدع اشتركوا في ترك فهم السلف الصالح لنصوص الكتاب والسنة، لا الخوارج ولا الأشاعرة ولا الصوفية ولا كذا. ولذلك سبحان الله، يعني شوف الآن الفرق الضالة لما تتأمل تاريخهم، ها، ينتهون قبل وقت الصحابة ولا يا إخوان؟ يعني مثلا الأشاعرة مصدرهم الأشعري أليس كذلك؟ بعد الصحابة، فما ينتسبون للصحابة، غيرهم كذلك، كلابية ومدري من هالفرق. لكن السلفيون أهل السنة والجماعة هم مرتبطون ارتباط مباشر بصحابة محمد صلى الله عليه وسلم وفهم هؤلاء الصحابة لنصوص الكتاب والسنة. فهذا القيد هو أعظم ما يبطل ما عليه هؤلاء المبتدعة. أضرب على ذلك مثالا في ترك فهم السلف الصالح، كيف يعني ضل هؤلاء الخوارج؟ تعرفون عمدتهم في التكفير، تكفير أهل الإسلام وحكام المسلمين، قول الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فانطلقوا من هذه وغيرها من الآيات في تكفير من لم يحكم بما أنزل الله. وهذه الآية كما قال ابن عبد البر في كتابه التمهيد، وكذلك الآجري في كتابه الشريعة، وابن أبو حيان في تفسيره، أنها من المتشابه الذي تبعه الخوارج، لأن القرآن فيه المحكم وفيه ماذا؟ المتشابه. وطريقة أهل السنة والجماعة أنهم يعملون بالمحكم ويؤمنون بالمتشابه ويردون المتشابه إلى المحكم ليكون الجميع محكما، كما ذكر الله عز وجل في أول سورة آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات إيش؟ هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به يعني بالمتشابه كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فالمقصود أن الخوارج أخذوا المتشابه وتركوا المحكم وهذه الآية من المتشابه لأنها ليست على ظاهرها وليست على عمومها لأن كانت على عمومها لقيل بكفر من لم يعدل بين أولاده لأن الذي لا يعدل بين أولاده لم يحكم بما أنزل أحسنت. كذلك المعدد إذا لم يعدل بين زوجاته يقال بكفره لأنه لم يحكم بما أنزل الله فهل يقال بهذا؟ لا إذا ليست على ظاهرها وليست على عمومها. ولهذا ما هو سبيل النجاة في فهم هذه الآية؟ سبيل النجاة أن نرى السلف الصالح ماذا قالوا عنها. فلما رأينا ترجمان القرآن وهو من يعني علماء الصحابة علماء السلف الصالح ابن عباس رضي الله عنه قال ليس بالكفر الذي يذهبون إليه يعني الخوارج ليس كمن كفر بالله واليوم الآخر كما ذكر ذلك عنه ابن جرير الطبري بإسناد صحيح وروي عنه رضي الله عنه قال كفر دون كفر يعني كفر أصغر. ولهذا أهل السنة يقول لا يكون كفرا أكبر إلا بالاستحلال. هذا رأي علماء السنة قديما وحديثا منهم سماحة شيخنا ابن باز رحمة الله عليه. فهذا مثله مثل قوله عليه الصلاة والسلام سباب المسلم في السوق وقتاله ماذا؟ كفر. هل هو كفر أكبر؟ لا. لو قتل مسلم مسلما آخر لا يكون كافر وإنما هذا جاء من باب الوعيد الشديد على من يعني وقع في هذه الكبيرة العظيمة من كبائر الذنوب وهي القتل. هذا في العقيدة. حتى في أمور المسائل الفقهية يعني النظر في فهم السلف الصالح للنصوص يجعل الفقيه يعني على القول الراجح في أغلب الأمور لأنه أخذ بفهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم نصوص الكتاب والسنة. لماذا؟ لأنهم شهدوا التنزيل وعلموا التأويل كما قال ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين لما تكلم عن حجية قول الصحابي في مبحث نفيس يعني أنصح حقيقة بمطالعته تكلم عن لماذا يؤخذ بقول الصحابي فهم أعرف الناس بنصوص الكتاب والسنة أعرف الناس بنصوص الكتاب والسنة شهدوا التنزيل وعلموا التأويل والوحي فالوحي ينزل بين ظهرانيهم رضي الله عنهم وأرضاهم وعندهم المعرفة بدلالات الألفاظ واللغة العربية لا يحتاجون أن يتعلمون أصول فقه ولا نحو صرف ولا مصطلح حديث ولا غيرها من هذه العلوم. الله عز وجل هيئهم لفهم هذه النصوص العظيمة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمثال يتعلق بالفقه على سبيل المثال يعني في مناسك الحج ونحن على مقربة من يعني حج بيت الله الحرام العلماء لما يأتي أحد ويقول أني تركت واجب من واجبات الحج ما هي الفتوى المعروفة؟ عليه دم أليس كذلك؟ طيب هذه الفتوى التي يعني أكثر فقهاء على هذه الفتوى من المذاهب الأربعة ما هي حجتهم؟ نعم حجتهم ابن عباس حسن ثم الحسن وهو قوله من ترك نسكا فليهرق دما أو من نسي نسكا فليهرق دما يعني ما ليس هناك آية في كتاب الله أو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على هذا. فهذا مثال وغيرها من الأمثلة. المقصود دائما عناية الفقيه وطالب العلم في بحث المسائل الفقهية يجب عليه أن يعتني عناية كبيرة بآثار الصحابة. ولذلك تلاحظون يعني التفاسير المأثورة مثل تفسير ابن جرير الطبري تفسير ابن كثير ها عناية كبيرة بآثار الصحابة. كذلك إذا رأيت مثلا يعني كتب السنة صحيح البخاري صحيح مسلم مصنف ابن أبي شيبة مصنف عبد الرزاق حتى كتاب المحلى لابن حزم في الآثار عناية واضحة وظاهرة بآثار الصحابة، لأنهم أعرف الناس بنصوص الكتاب والسنة وما تدل عليه. الأمر الثالث أو النقطة الثالثة أو المحور الثالث في هذا اللقاء المبارك، قلنا اثنان انتهينا منها وثلاثة، بقي الآن أربعة. ما هي هذه الأربعة؟ هي مراتب الرابحين، أسأل الله يجعلني وإياكم منه. مراتب الرابحين المأخوذة من قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، التي قال عنها الشافعي رحمه الله تعالى لو تدبر الناس هذه السورة لكفتهم، يعني في قيام الحجة عليهم، سورة عظيمة. جاء في بعض الأحاديث يعني وقد حسن الباني هذا أن الصحابة إذا جلسوا مجلسا لم يفترقوا حتى يقرأوا هذه السورة، سورة العصر. أقسم الله بالعصر الذي هو الزمان، وهذا يدل على أهمية الزمان وأهمية الوقت والعناية به، فإن الله عز وجل إذا أقسم بشيء يدل على أهميته وعظم مكانته. ثم جواب القسم إن الإنسان لفي خسر، كل إنسان في خسارة. ثم من رحمة الله استثنى من اتصف بصفات أربع، وهي المراتب الأربع التي ذكرها شيخ الإسلام محمد لها في الأصول الثلاثة، عندما قال اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل والعمل بهن. فقال الأولى العلم، ومعرفة الله، معرفة نبيه، معرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالث الدعوة إليه. الرابع الصبر على الأذى فيه. ثم قال والدليل قوله تعالى، وذكر سورة العصر. فهذه مراتب العظيمة. إلا الذين آمنوا، هذه مرتبة العلم. لماذا إلا الذين آمنوا الدليل على مرتبة العلم؟ لماذا يا إخواني؟ لماذا؟ يعني لماذا الشيخ استدل على قوله تعالى إلا الذين آمنوا على مرتبة العلم؟ شو رأيكم يا إخوان؟
أجاب
شيخ.
لأن العلم
لا يكون إلا عن علم. نعم، الإيمان لا يكون إلا بعلم. لا يكون بعلم، ولهذا لا يصح التقليد في الإيمان والتوحيد. فهذا الدليل المرتبة الأولى العلم. ولا إخفاكم أهمية العلم، العلم وتعلم العلم الشرعي. وبالمناسبة لما تكلم عن المحور الأول شرط الإخلاص والمتابعة، سبحان الله العلم له أثر كبير في صحة هذين الشرطين، في صحة الإخلاص وفي صحة المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. في صحة الإخلاص عندما يتعلم طالب العلم وينظر في النصوص العظيمة التي وردت في شأن الإخلاص وأهميته، هذا يدفعه إلى إخلاص العمل لله عز وجل، تصحيح نيته، وأيضا في المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. فلا يمكن للشخص أن يتابع النبي عليه الصلاة والسلام في وضوئه، في صلاته، في صومه، في حجه، في عبادته لربه إلا بالعلم الشرعي. لا يمكن. كيف تتطهر؟ كما تطهر النبي عليه الصلاة والسلام، بالعلم الشرعي. كيف تتوضأ؟ كيف تصلي؟ كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام، بالعلم الشرعي والتفقه في الدين، وهكذا. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام بين لك أهمية الفقه في الدين في حديث عظيم، لو لم يأتي في فضل الفقه في الدين إلا هذا الحديث لكفى. ما هو هذا الحديث؟ حديث معاوية رضي الله عنه الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا إيش؟ يفقهه في الدين. فعلامة إرادة الخير بك أن الله عز وجل يفقهك في دين الله سبحانه وتعالى، يحبب لك مجالس العلم، يحبب لك العلم الشرعي، تسمع كلام العلماء الراسخين وتتفقه في دين الله سبحانه وتعالى. أعود مرة أخرى، أيضا هذه المرتبة الأولى، مرتبة ماذا؟ العلم، وهميته لا تخفى على أحد. هل يكفي العلم؟ لا يكفي، لابد من المرتبة الثانية وهي العمل به، لأن الذي عنده علم ولا يعمل بعلمه هذا العلم يكون حجة عليه، كما قال عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم قال والقرآن حجة لك أو عليك، حجة لك إذا تلوته وقرأته وعملت بما فيه، وحجة عليك نسأل الله العافية والسلامة إذا تلوته بل إذا حفظته. ولم تعمل بما جاء فيه. ولذلك شيخ سمعت شيخنا بن باز رحمة الله عليه يقول أهل القرآن هم الذين يعملون به وإن لم يحفظوا، في قوله صلى الله عليه وسلم أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. فهذا يدل على أهمية العمل بالعلم، وأن الإنسان لا يكفي. ما الفائدة عندما يتعلم المرء يعرف أهمية الصلاة وأنها من أعظم فرائض الدين وأعظم الواجبات بعد الشهادتين، لكنه لا يصلي؟ ما الفائدة؟ هذا العلم يكون حجة عليه. كذلك يقال في الزكاة، في الصوم، في الحج، في غيرها من أمور الدين، لا بد من العمل بالعلم. وسبحان الله العظيم، العمل بالعلم هذا يزكي العلم. حتى في موضوع يعني السنن، عندما تتعلم سنة من السنن فتعمل بهذا الحديث أو بهذا النص الذي ورد في هذه السنة، هذا سبحان الله العظيم يكون بركة في علمك، ويثبت هذا العلم وتزداد، لأنك عملت بما علمت. وكما يروى عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه ما قرأ شيء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الواردة في سنة إلا عمل به رحمة الله عليه رحمة واسعة. إذن هذه المرتبة الثانية، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وهذه وهنا إخوان يعني تنبيه مهم، قد يقول قائل العمل أليس من الإيمان؟ نقول نعم العمل من الإيمان، لكن ورد التأكيد عليه في هذه الآية. وإلا عقيدة أهل السنة والجماعة أن العمل من الإيمان، العمل الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان. لكن جاء التأكيد عليها هنا لبيان يعني أهميتها العمل. قال وعمل الصالحات، ثم قال سبحانه وتعالى وتواصوا بالحق. التواصي بالحق ما معناه؟ يوصي بعضهم بعضا بهذا الحق وهذا العلم الذي تعلموه ويعملوا به، فيدخل في ذلك الدعوة إلى الله، يدخل في ذلك النصيحة، يدخل في ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من نقل الخير للغير. ثم قال سبحانه وتواصوا بالصبر، هذه المرتبة الرابعة. الصبر تشمل الأمور الثلاثة السابقة، الصبر على العلم، العلم يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى جلد، يحتاج إلى مجاهدة. ما ينال العلم شخص يعني لا يتعب من أجله، لا بد من مجاهدة النفس في تعلم العلم الشرعي. كذلك الصبر في العمل بالعلم، عندما يستيقظ الإنسان لصلاة الفجر ويحافظ عليها مع الجماعة، هذا يحتاج إلى صبر ومصابرة ومجاهدة للنفس. عندما يقوم ببر والديه والإحسان إليهما، كذلك هذا يحتاج إلى صبر ومصابر، وهكذا أيضا الصبر في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والتواصي بالحق. ولهذا قال عز وجل على لسان لقمان يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، ماذا قال؟ واصبر على ما صبر. لأن الذي يدعو إلى الله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر من سنة الله عز وجل الكونية أنه لا بد أن يلاقي ما يلاقي من الأذى من الخلق، كما وقع للأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، أوذوا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. إذن هذه المراتب الأربع. يقول الشيخ ابن سعدي في تفسيره فبالمرتبتين الأوليين يعني الإيمان والعمل الصالح والعلم والعمل به يكمل الإنسان نفسه، وبالمرتبتين الأخيرتين التواصي بالحق والتواصي بالصبر يكمل غيره. فمن اتصف بهذه الصفات الأربع فهو من الرابحين، فلا يكتفي بصلاح نفسه وإنما يسعى أيضا سعيا حثيثا في إصلاح غيره. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وشكر الله لكم حضوركم وإنصاتكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.